بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامج الارتباط، وهذا اللقاء يتعلق بهذا البرنامج الكريم، برنامج الارتباط بالقرآن في الدفعة الرابعة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعل الله عز وجل هذه الخطوات في التي يعني مشيناها مع كتاب الله عز وجل في موازين حسناتنا، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهله الذين هم أهله في الدنيا والآخرة. الحقيقة هذه هي الدفعة الرابعة من هذا البرنامج المبارك، وهي هذا البرنامج هو يعبر عن خطوات في الارتباط والعلاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومحاولة مصاحبة هذا الكتاب العزيز لكي يأخذ الإنسان من أسراره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب العزيز لا يعطي الإنسان الأسرار إلا إذا طالت مصاحبته له، إذا طالت مصاحبة الإنسان للقرآن الكريم أعطاه القرآن من أسراره. وكلما زادت صحبة الإنسان للقرآن الكريم أعطي من أسرار هذا الكتاب الكريم. وهذا اللقاء كما قلت لكم هو يتعلق بهذا البرنامج الكريم، وهو أيضا لقاء عام على قناة إنه القرآن، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها، وأن يجزيهم الله تعالى خير الجزاء، وأن ينفع الله عز وجل بهذا الجهد الذي يبذل فيها. اللقاء بعنوان بهداهم اقتده، وهذا العنوان هو مأخوذ من آية من كتاب الله عز وجل، وهذه الآية في سورة الأنعام. وسورة الأنعام هي سورة الأصول، سورة الأصول، فكل الأصول التي جاء بها الدين هي في هذه السورة الكريمة. ولذلك هذه السورة شأنها عظيم، سورة الأنعام من السور العظيمة، ولذلك ورد في بعض الآثار أن الملائكة شيعت هذه السورة، حينما نزلت، بل هي من السور التي يقال أنها نزلت جملة واحدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة فيها الأصول، فيها أصل الأصول، الحديث عن أصل الأصول، وهو توحيد الله عز وجل وإقامة الدين لله تبارك وتعالى. فيها الحديث عن أصل إقامة الدين لله عز وجل، وأصل الاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى. فيها الحديث عن الأصل الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى اليوم، وهو أصل الإيمان بالرسل واتباع هؤلاء الرسل، وهذه الآية من الآيات التي حثت على اتباع الرسل. فيها الحديث عن أصول المخالفين لدعوة الله تبارك وتعالى ولدين الله عز وجل. فيها الحديث عن أصول الضلال التي ضلوا من أجلها. فيها الحديث عن أصول الإيمان والأصول التي ينبغي على الوصايا، آيات الوصايا التي وردت في آخر هذه السورة المباركة: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. فهذه السورة، هذه السورة المباركة سورة الأنعام، هي سورة تتحدث عن الأصول، أصول الدين. هي هذه السورة تتحدث عن أصول الدين، ومن أعظم الأصول التي ينبغي على الإنسان أن يتأملها وأن يعي ما أوجب الله عز وجل عليه فيها، هو أصل الرسالات. فالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الخلق هم سادة البشر، ولذلك اختارهم الله عز وجل واصطفاهم: أولئك الذين هدى الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء من بين البشر، ولله عز وجل أن يصطفي ما شاء ومن شاء على ما شاء ومن شاء سبحانه وتعالى، كما اصطفى الله عز وجل بعض الشهور على بعض، واصطفى الله عز وجل بعض الآيات على بعض، واصطفى الله عز وجل بعض الأيام على بعض، واصطفى الله عز وجل بعض الليالي على بعض، كذلك اصطفى الله عز وجل بعض الناس على بعض، وجعل الله عز وجل صفوة الخلق، صفوة البشر هم أنبياؤه ورسله صلوات الله وسلامه عليه، وجعلهم الله تبارك وتعالى قدوة، وجعل حاجة الناس إليهم أشد من كل حاجة، حاجة الناس إلى الرسل أشد وأعظم من كل حاجة. لذلك الرسل، أو فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرسل إلى الناس، الرسالة دي ضرورية، ضرورية للعبد، ضرورية للإنسان، ضرورية للإنسان، وضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، في معاشه يعني في دنياه وفي آخرته. فلا صلاح للعبد، للإنسان لا صلاح للعبد في آخرته إلا باتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولا صلاح للعبد في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسل أيضا. يعني حاجة الناس إلى الرسل لا تقتصر على الحاجة الأخروية فقط، وإنما حاجة الناس إلى الرسل تمتد من حاجتهم في الدنيا إلى الآخرة، تمتد من الدنيا إلى الآخرة. يبقى حاجة الناس إلى الرسل مش بس في الدنيا، لا، وإنما هي أيضا في الدنيا، مش بس عفوا في الآخرة، وإنما هي في الآخرة والدنيا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له كلمة عظيمة جدا، يقول: الدنيا كلها ملعونة، الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة، إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. هذا التشبيه العظيم منه رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: الدنيا كلها ملعونة، الدنيا كلها مظلمة، الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. ولذلك إذا أسس البنيان على شمس الرسالة، فهو البنيان المؤسس على تقوى من الله عز وجل ورضوان، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. ولذلك إذا درست آثار الرسل، إذا انمحت آثار الرسل بالكلية، كان خراب العالم، وكانت قيامة القيامة. إذا ذهبت آثار الرسل وانمحت بالكلية، فإن العالم سيخرب وإن القيامة ستقوم. لذلك حاجة أهل الأرض إلى الرسل ليست كحاجتهم إلى الشمس والقمر، وليست كحاجتهم إلى الرياح والمطر، وليست كحاجة الإنسان إلى حياته، بل وليست كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل حاجة الناس وحاجة أهل الأرض إلى الرسل أعظم من ذلك، وأشد حاجة من كل ما يخطر ومن كل ما يقدر ويخطر بالبال. الرسل هم الوسائط بين الله عز وجل وخلقه في أمره ونهيه، الرسل هم السفراء بين الله عز وجل وعباده سبحانه وتعالى. لذلك أول شيء في هذه الآية الكريمة في قول الله عز وجل: بهداه فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أول شيء لابد أن نتأمله في هذه الآية الكريمة إن احنا نتأمل حاجة الناس، حاجة الخلق، حاجة البشر إلى الرسل أولا. فحاجة البشر إلى، أو حاجة أهل الأرض إلى الرسل، أعظم من كل حاجة. لذلك إذا انمحت آثار الرسل ودرست وذهبت، صار الناس في عمايات وفي ضلالات. الناس ما يكونش عندهم لا سلطان ولا برهان، ولا يرجع بعضهم إلا إلى عقول بعضهم، العقول الفاسدة التي فسدت، العقول والفطر التي طمست يرجعون إليها، لذلك يضلون السبيل، ولا ضلال أشد مما نراه الآن، حتى الفطر المنتكسة. ليه؟ لأن آثار الرسل انمحت من هؤلاء. حتى الدين المحرف خير لهؤلاء، خير لهؤلاء، الدين المحرف خير لهؤلاء من عقولهم الفاسدة ومن فطرهم التي تنجست والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك أول فكرة لابد أن يعني نعيها في هذه الآية الكريمة: حاجة الناس إلى الرسل، حاجتنا نحن إلى معرفة هدي الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الفكرة الأخرى التي أيضا لابد أن ننبه عليها، أن العبادة مضطرون لمعرفة الرسل، ومضطرون لمعرفة ما أرسلوا به، مضطرون لمعرفة الرسل، ومضطرون لمعرفة إيه؟ ما أرسلوا به. لذلك اضطرار العباد فوق كل ضرورة. شوف الإنسان لما بيلجأ إلى الدواء، أو بيلجأ إلى الطعام والشراب، لما خلاص بيكون هيموت وما بيكونش عنده أي نوع من أنواع الطاقة في جسده، ولا أي نوع من أنواع الحياة التي في جسده إلا بهذا الدواء. العبد والبشر الناس مضطرون فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر. ليه؟ لأنه لا سبيل للسعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل. لا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم صلوات الله وسلامه عليهم. لا ينال رضا الله سبحانه وتعالى إلا على أيديهم. الطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا ما جاءوا به صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك الرسل بيعبروا عن الميزان الراجح. الرسل هم الميزان الراجح، الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. لو أنت عاوز الميزان الذي تزن به خلق إنسان أو عمل إنسان أو قول إنسان، الميزان الراجح هو ميزان من؟ هو ميزان الرسل صلوات الله وسلامه عليه، لا ميزان البشر، لا ميزان الأمم ولا مواثيق الأمم الفاسدة، وإنما الميزان الحقيقي هو ميزان الرسل صلوات الله وسلامه عليه. لذلك متابعة الرسل بها يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليه، الضرورة إلى الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى الروح، وأعظم من ضرورة العين إلى النور، وأعظم من ضرورة الروح إلى حياتها. لذلك أي ضرورة وأي حاجة تفرضها فضرورة العبد إلى الرسل فوقها بكثير. أي واحد يغيب عنه الهدي وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يفسد القلب، ويصير الإنسان زي الحوت إذا فرق الماء، السمك إذا فرق الماء ووضع يعني ليشوى ولا وضع، خلاص خلاص هينتهي. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كحال هذا السمك إذا فارق الماء، كحال هذا السمك إذا فارق الماء، ولكن لا يحس بها إلا القلب الحي. وما لجرح بميت إيلامه، وما لجرح بميت إيلامه. لذلك حاجة الرسل أو نحن مضطرون إلى معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة، متعلقة بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلذلك يجب على أي إنسان عنده عقل ويحب أن ينجو ويحب سعادة نفسه أن يعرف سيرته، أن يعرف هديه، أن يعرف من شأنه ما يخرج به عن الجاهلين به عليه الصلاة والسلام، أن يدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الناس بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل عز وجل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حاجة الناس للرسل أشد من حاجتهم إلى الطبيب. شوف حاجة الإنسان إلى الطبيب، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر على إنسان عملية مثلا ومضطر الآن إنه يدخل غرفة العمليات وإلا هيموت، شوف مدى حاجة هذا الشخص إلى الرسل. لو ربنا قدر على إنسان إنه خلاص في عنده مرض، وهذا المرض قرر الأطباء إنه هو لازم الآن يدخل عملية، وهو مضطر إلى طبيب يراه أمامه، كيف سيستجدي هذا الطبيب؟ لو أنت قدامك واحد، قدامك طبيب، قدامك دكتور، والدكتور ده هو اللي لازم يعمل لك العملية الآن، لو مش عمل لك العملية الآن هتموت وأنت عارف كده. شوف حاجة قلبك وضعف نفسك أمام هذا الطبيب واستسلامك لهذا الطبيب هيكون عامل إزاي؟ لما واحد يقول لك ده هو لو ما دخلش يعمل لك عملية دلوقتي هتموت، أنت يعني مدى الحاجة لهذا الطبيب إزاي؟ عشان تعرفوا يا إخوانا إن الناس اللي ما بيتبعوش الرسول عليه الصلاة والسلام هم لا يدركون هذه الحقيقة، هم مش عارفين إن حاجة قلوبهم وأبدانهم وأرواحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة إنما يكون بهذا الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. الذين يبتعدون عن هديه عليه الصلاة والسلام، لذلك محبة الرسول، اللي فكر في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، اللي يفكر في الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة يعلم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفوسنا.
ويعلم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الصحابة كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام المحبة دي كلها ليه؟ صلوات الله وسلامه عليه. كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، كان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، من الماء البارد على الظمأ. لما واحد يكون عطشان في شدة العطش ويأتيه ماء بارد، ماء بارد وماء جميل. شوف هم بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد من هذا، أشد من هذا، وأشد من محبتهم لآبائهم وأبنائهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالهم، أحب إليهم من كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ليه؟ لأنهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مصدر النور في حياتهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس بن مالك: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما خرج منها عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. لذلك حاجة البشر وحاجة الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل حاجة، أعظم من كل حاجة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، لما احنا نتأمل كده حاجة الناس إلى شريعة هؤلاء الرسل وإلى الوحي الذي جاء به هؤلاء الرسل، فحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء أيضا، ولا نسبة لحاجتهم إلى حتى علم الطب. يعني حتى الطب اللي هو أشرف العلوم، أشرف العلوم الدنيوية علم الطب، لأن أنت لو شفت هتلاقي إن في ناس كتيرة ممكن يعيشوا من غير طبيب، صح؟ في ناس كتيرة ممكن ما يكونش الطبيب أصلا موجود إلا في المدن الجامعة، ما فيش في القرى، أي حد عاش في القرى هيلاقي الطب ضعيف في كثير من القرى. أهل البدو كلهم ما عندهمش، يعني كتير منهم ما عندهمش أصلا أطباء، لا يحتاجون إلى الطبيب، وهم ممكن يكونوا أصح أبدان وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب اللي كل شوية يروح للدكتور تلاقيه تعبان ما بيطبش أبدا، ماشي. لكن تلاقي واحد، تلاقي عيل كل شوية أبوه وأمه بيودوه للدكتور وهو ما بيطبش أبدا، وتلاقي عيل تاني في الشارع ومرمي في الشارع وبيشرب من مما يشرب منه الطير وعادي وما فيش فيها أي مشكلة، وأعمارهم متقاربة وأعمار الناس كلها متقاربة، دول ودول أعمارهم متقاربة. وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني فطر الناس فطر إن هم يهتدوا بها إلى بعض مسائل الطب، لكن الشريعة لا، الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله عز وجل وسخط الله عز وجل في حركات العبد الاختيارية. لذلك مبناها على الوحي الإيه؟ على الوحي المحض، على الوحي المحض. والحاجة إلى الشريعة أشد من الحاجة إلى النفس، فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب إيه؟ أنت ما تنفستش،
الموت.
الموت غاية اللي أنت هتقدره لو أنت ما تنفستش أو ما أكلتش أو ما أو أو لم تشرب، الموت، موت البدن وتعطل الروح عنه. لكن ما يقدر عند عدم الشريعة فساد الروح والقلب وهلاك الأبد والعياذ بالله، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. هلاك الأبد ولا هلاك البدن؟ لا، هلاك البدن، هلاك البدن. لذلك حاجة الناس إلى الشريعة التي جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه عليه أشد من حاجتهم إلى النفس. لذلك العالم كله ليس للعالم صلاح بدون معرفة الرسل ومعرفة ما جاءوا به، ولا سبيل للوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. لذلك نحن في حاجة شديدة جدا للتعرف على عبادات أنبياء الله عز وجل، للاقتداء بهم وللسير على منهاجهم. ذكر ربنا في سورة الأنعام اللي هي سورة الأصول، سورة تتحدث عن الأصول، يقول الله عز وجل بعد حكاية ما جرى لإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. سياق الأنبياء، شوف سياق التاريخ الذي يحكيه الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، سياق التاريخ الذي يحكيه الله عز وجل، التاريخ المشرف اللي هو تاريخ الرسل والأنبياء. مش تاريخ الظلم والظلمات، تاريخ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، هو ده التاريخ اللي المفروض نعرفه. فربنا بيحكي في هذه السورة، ودي من السور التي جاء فيها ذكر جملة من الأنبياء لم يتكرر إلا في سورة النساء. في سورة النساء ربنا قال في سورة الأنعام: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. لأن كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، كل الأنبياء اللي بعد سيدنا إبراهيم من ذرية إبراهيم، وكل البشر من ذرية نوح، من ذرية نوح. نوح هو الأب الثاني للبشرية، آدم هو الأب الأول، ونوح هو الأب الثاني للبشرية. قال الله عز وجل: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء المشركين فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الرسل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. لذلك النظر إلى قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى التي ورد في القرآن ممكن ننظر لها بطرق متعددة، لأن الله عز وجل ذكر أن في قصصهم عبرة. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لذلك الـ يعني قصص الرسل هي الدلالة اللي انت بتعبر من أولي العقول، يعني بيعبروا من خلالها إلى البغية، إلى مبتغاهم. اللي انت عاوز تعرفه صح، عاوز تميز بين الحق والباطل، عاوز تميز بين الصح والغلط، بص لهذه القصص، انظر إلى قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى، لأن فيها الاعتبار، لأن فيها الاعتبار وفيها الصلاح. وشوفوا قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مثلا، هذه القصة العظيمة التي حكاها الله عز وجل في القرآن الكريم، وكم فيها من العبر، حتى أن بعض العلماء طلع منها 1000 فائدة، طلع منها 1000 فائدة من هذه السورة فقط، من قصة من قصص القرآن الكريم، اللي بعض العلماء بيقول إن هي مش أفضل قصة في القرآن الكريم، وإن أفضل قصة في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في قصة يوسف 1000 فائدة، فما بالنا بقصص أنبياء الله سبحانه وتعالى. الفتنة والمحنة والاسترقاق والبيع بالثمن البخس والطرح في البئر، هذه كلها عبر أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وأنه لا اعتراض لأحد على الله عز وجل. وصبر يوسف عليه الصلاة والسلام على هذه المحن كلها إلى أن ختم له بالملك والعلو، دليل أن ما فيش حد بيخسر، لا يخسر أحد على الصبر عند جريان المقادير عليه. لو أنت صبرت اوعى تفكر أنت هتخسر أبدا، أنت مش هتخسر، طالما أن كده كده المقادير تجري عليك، أنت لا يعني أنت لن تفعل شيئا، لن تفعل شيئا. فسبحان الله الذي قدر على إعزاز يوسف عليه الصلاة والسلام بعد إلقائه في الجب، وإعلائه بعد حبسه في السجن، وتمليكه مصر بعد أن كان لبعض أهلها في حكم العبد، هو أصبح مالكا لشؤونهم، وهو كان لبعض أهلها في حكم العبد، وجمع الله عز وجل بينه وبين أبويه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة. لذلك دي كلها عبر، عبر للنبي عليه الصلاة والسلام، وعبر لكل معتبر. كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل قادر، الذي فعل في يوسف هذا قادر أن يعز محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن يعلي كلمته وينصره على من عاده من قومه، وقد رأينا ذلك وعلمناه بعزة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الممتحن إذا علم ما امتحن به يعقوب من الوجد بعد بفقد يوسف إلى أن ابيضت عيناه من البكاء عليه، إلى أن جمع الله عز وجل شمله ورد عليه ابنه. دي فيها عبرة للممتحنين وإطماع لهم إن ربنا سبحانه وتعالى سيبدل أحوالهم ويعرض المحنة للزوال. الذي جرى بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين إخوته فيها عبرة، عبرة للذي يجري أحيانا بين الناس وبين أقرب الناس له من الخذلان. تجد إن أقرب واحد للإنسان هو الذي يخذله. الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلي في عداوة قومه وأقاربه له، ذاك ربنا بيصبرك، ربنا صبرك بهذه العظة، إقامة التوحيد والحج والعمل لدين الله عز وجل. ما يوجب، سيدنا يوسف كان في قلب السجن ومع ذلك لم يترك العمل لدين الله عز وجل، ولم يترك الصبر على الدعاء إلى الله عز وجل وأن يقوم به في كل وقت ممكن، ولا عليهم حتى لو الدنيا كلها مظلمة ما فيش فيها مشكلة، حتى ولو أطبقوا على الناس ما أطبقوا إلا أنهم يعملون لدين الله عز وجل ويعملون لشرع ربنا سبحانه وتعالى. العبرة لأرباب التقوى اللي بيحجبوا أنفسهم عن المعصية، إن ربنا سبحانه وتعالى لما يوسف عليه الصلاة والسلام ترك هواه رقاه الله إلى ما رقاه كما يقول العلماء، لما فإن يوسف لما ترك هواه رقاه الله إلى ما رقاه، إلى ما رقاه. العبرة لأهل الهوى في اتباع الهوى من شدة البلاء، لما امرأة العزيز تبعت هواها لقيت ما لقيت من الضر، فإياك أن تتبع الهوى. العبرة للمماليك في حفظ حرمة السادة. يوسف عليه الصلاة والسلام لما حفظ حرمة العزيز، لما أنت تكون شغال عند واحد وتكون أمين، تكون شخص أمين وحريص على ماله ولا تخونه، صار يوسف عليه الصلاة والسلام إلى العز والملك. العفو عند المقدرة، من قصة عفو يوسف عليه الصلاة والسلام عن إخوته، وإشارات 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 في هذه السورة الكريمة. ودي سورة حتى إن بعض العلماء أخذ منها فائدة جميلة، بيقول هذه القصة مرآة كل مؤمن. كان ليوسف جمال الظاهر، وطبعا سيدنا يوسف أوتي الحسن عليه الصلاة والسلام، كان ليوسف جمال الظاهر فنظرت إليه امرأة العزيز، وللمؤمن جمال الباطن ينظر إليه الله عز وجل. ففيها عبر يمكن أن تستخرج منها عبر كثيرة جدا. يوسف عليه الصلاة والسلام كان له حسن الصورة فاشتراه العزيز، وقال الذي اشتراه من مصر. المؤمن لما يكون حسن السيرة يشتريه الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما اشتراه العزيز أدخله داره، ولما اشترى الله المؤمن سبحانه وتعالى يدخله الجنة سبحانه وبحمده. يوسف عليه الصلاة والسلام لما أوقعته امرأة العزيز في التهمة، الشيطان أيضا قد يوقع المؤمن في المعصية وفي التهمة، فليحذر وليكن على وثوق أنه سيخرج. لذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ختم قصة يوسف بقوله إيه؟ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك المؤمن لابد أن يقال له لمثل هذا فليعمل العاملون. فلذلك في قصصهم عبرة، في قصصهم عبرة للمذنبين. سيدنا الحسن البصري رحمه الله كان يقول إن الله لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرا لهم، لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرا لهم، لأنه غفر لهم، غفر لهم ورفعهم الله عز وجل بها الدرجات، ولكنه قصها عليكم لئلا تقنطوا من رحمته وتيأسوا من فضله. لذلك احنا عايزين نبص لذنوب الأنبياء لم تكن تعييرا لهم، وإنما ليبين موقع النعمة عليهم بالعفو، ولئلا ييأس أحد من رحمته. ولذلك بعض العلماء حتى بيقول إن ربنا ابتلاهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزة سبحانه وتعالى، ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار المعصية. زيك احنا عايزين نبص لقصص الأنبياء نظرة أخرى، نظرة متسعة، نظرة إلى عبادات متنوعة. عبادات الأنبياء إخواننا في القرآن الكريم، وده صلب الموضوع، عبادات متنوعة. مفهوم العبادة عند أنبياء الله مفهوم متنوع. من عبادات الأنبياء الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد. أنت لما توعد حد موعدة لابد أن تكون صادقا، لابد أن تكون صادقا في مواعيدك، ما تكونش مواعيدك مواعيد عرقوب. مواعيد عرقوب أخاه بيثربي، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما موعدها إلا الأباطيل. فما تكونش مواعيدك مواعيد عرقوب، ولكن كن مواعيد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. خلي مواعيدك كمواعيد إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، رسولا نبيا. لكن شوف ربنا يقدم الصفة دي، وكان صادق الوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. من عبادات أنبياء الله مساعدة المحتاج. لما أنت تشوف واحد شايل شيلة تقيلة كده تروح تساعده بنية إنك أنت متبع لأنبياء الله تبارك وتعالى، متبع لهدي موسى عليه الصلاة والسلام اللي ربنا ذكره في سورة القصص. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، سقى لهما، ساعدهما، سقى لهما، ثم تولى إلى الظل، لم يطلب حتى منهم أجرة، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني إني فقير لما أنزلت إلي من خير. يحمد الله عز وجل ويشكره على فضله. عبادات الأنبياء عبادات متنوعة. من عبادات الأنبياء طلب الخير للآخرين. ما تكونش أنت بس اللي عايز تعمل الخير وغيرك ما يعملش خير. ما تكونش حقود على الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى، ولا حسود على الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لغيرك. إن ربنا فتح على إنسان في باب من أبواب الخير، إن ربنا مكنه في نعمة من النعم، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه شيء من الخير، وبالذات إذا كان ده شيء ديني. إن ربنا سبحانه وتعالى فتح على إنسان في العلم، ولا فتح على إنسان في الفضل، ولا فتح على إنسان في الخير، ولا إنسان ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بشيء من الدين. سيدنا موسى طلب الخير للآخرين، قال الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. شوف سيدنا موسى النبي الكريم يقول لله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال الله عز وجل عنه أيضا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطاه السؤال. لذلك العلماء يقولوا إن ما فيش حد له نعمة على أخيه أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام. أفضل نعمة أنعمها أخ على أخيه هي نعمة موسى على أخيه، لأن سيدنا موسى طلب له الإيه؟ النبوة، طلب له النبوة. تخيل إن واحد يقول يا رب خلي نبي زيي. سبحان الله، لما واحد ربنا يكرمه مثلا في العلم، ولا ربنا يكرمه في العمل، ولا ربنا يكرمه في الطاعة، يريد أن يستأثر بهذا لنفسه. لكن سبحان الله، الإنسان اللي يتعلم من أنبياء الله، لا، ويا ريت الناس كلها تتعلم الخير، يا ريت الناس كلها تتعلم الحق، يا ريت الناس كلها تتعلم الهدى. هو ده سيدنا موسى طلب كده. بر الوالدين مما ذكر الله عز وجل عن أنبيائه. قال الله عز وجل عن يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن ابن خالته، ابن خالته مين؟ سيدنا عيسى عليهم السلام جميعا، ابن خالته مريم، سيدة مريم خالة سيدنا يحيى. قال الله عز وجل أيضا عن ابن خالته: وبرا عيلة فيها بر، عيلة فيها بر. سيدنا زكريا وابنه يحيى، سيدنا زكريا كان بارا بالبيت اللي أكرمه، ولذلك كفل مريم عليها السلام. ولذلك ربنا أخرج من ذريته البر به وبأمه وبزوجته. وبرا بوالديه سيدنا يحيى ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن ابن خالته عيسى عليهم السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. من عبادات أنبياء الله في القرآن كف النفس عن المعصية. لما أنت تتهيأ لك سبل المعصية، ويكون المعصية موجودة أمامك بضغطة زر، المعصية تكون موجودة أمامك بضغطة إيه؟ بضغطة زر واحدة تكون أمامك المعصية، ابتعد عنها. يعني احذر انك انت تكون، يعني تكون على تلك المعصية، بل ابتعد عنها كل البعد، ابتعد عنها كل البعد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر كف النفس عن المعصية عن مين؟ كف النفس عن المعصية عن مين؟ عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله. حجب نفسه عن المعصية، خاف من المعصية سيدنا يوسف صلوات الله وسلامه عليه. لذلك من عبادات أنبياء الله أنك أنت تجتهد في البعد عن المعصية، تجتهد في البعد عن معصية الله تبارك وتعالى. احذر كل الحذر، احذر كل الحذر أنك أنت تعصي الله سبحانه وتعالى، احذر كل الحذر في معصية الله عز وجل. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عن يوسف عليه الصلاة والسلام، ودي عبادة من العبادات العظيمة، كف النفس عن المعصية. من العبادات العظيمة أيضا اللي ربنا سبحانه وتعالى حكاها عن الأنبياء ونحن نحتاجها في هذه الأيام، عبادة التوبة. لا نسأل لكم، سيدنا الحسن كان بيقول كده، إنما حكاها الله عز وجل عن الأنبياء ليه؟ لم يحكاها تعييرا لهم، وإنما حكاها الله عز وجل، وإنما حكاها الله عز وجل عنهم لئلا نقنط من رحمة الله. سيدنا آدم أبو البشر قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. كان ليها درس اسمه الذنب الأول والتوبة الدائمة، الذنب الأول والتوبة الدائمة. الذنب الأول اللي وقع من سيدنا آدم، الصراع، الصراع اللي ربنا حكاه في القرآن مش علشان نفكر فيه إن ده صراع كان وانتهى. الصراع اللي بين سيدنا آدم والشيطان ده ليس صراعا بين آدم والشيطان، لا، هذا صراع بين آدم وكلنا منه، لذلك ده صراع دائم لا ينتهي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا قصة آدم في القرآن أكثر من مرة، ليه؟ عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة آدم عشان نقف كما وقف آدم عليه الصلاة والسلام. الشيطان لما وسوس له لآدم عليه الصلاة والسلام، ووقع آدم عليه الصلاة والسلام في الذنب والمعصية، ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وهدى. الله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إذن ده الصراع بين، الصراع بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين أي واحد من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام والشيطان. وقال سبحانه وتعالى عنه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وقال الله عز وجل، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. دي عبادة من العبادات العظيمة، عبادة التوبة. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عن يونس عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذكرها الله عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه عبادة عظيمة لابد أنك أنت تتأملها في قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل بتلك العبادة، أن تعمل بتلك الطاعة، أنك أنت تتوب إذا وقعت، إذا وقعت في ذنب، إذا وقعت في معصية، أنك أنت تتوب إلى الله عز وجل وتخرج سرعان ما تخرج من هذه المعصية. اللي بيعمل معصية ويقوم يتوب لله عز وجل مباشرة، ربنا سبحانه وتعالى يجتبيه ويصطفيه ويكرمه الله عز وجل. من العبادات أيضا التي تكررت في سير أو في قصص أنبياء الله تبارك وتعالى، عبادة التسليم لأقدار الله، تسليم لأقدار الله حتى وإن كانت تلك الأقدار مؤلمة. هذه العبادة يمكن أن نأخذها من قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. شوف لما واحد ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان في ولده، وده مش إنسان عادي، ده مين؟ نبي، هذا نبي، ومع ذلك يبتلى في ولده وزوجته اللي هم أقرب الناس إليه. وسيدنا نوح ترى في هذا الدعاء يعني كمية الاستسلام، مع أيضا شدة الموقف والألم عليه، شدة المصاب عليه. ونادى نوح ربه، والنداء فيه صوت، النداء فيه نوع من أنواع الصوت، يعني مش بينه وبين نفسه ومش قادر، يعني سبحان الله، حتى اللفظ نفسه، لفظ النداء يوحي بأنه هو مش قادر يكتم، مش قادر يكتم ما يشعر به في صدره، كأن صدر سيدنا نوح يغلي. لذلك نادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف كمية التسليم لقدر الله عز وجل. ما قالوش يا رب أنت أرحم الراحمين، لا، ده قال له أنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. جيت تسليم المباشر، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض طويل، 12 سنة ولا 40 سنة ولا 8 سنين، أقل حاجة 8 سنين، ومع ذلك يقول لله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل اشفني، وإنما تأدب في خطابه مع الله عز وجل، قال: وأنت أرحم الراحمين. هذه عبادة تكررت، عبادة التسليم لأقدار الله المؤلمة. من العبادات أيضا التي تكررت في سيرة أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم عبادة الحرص على الذرية. الحرص على الذرية، لو ربنا سبحانه وتعالى رزق إنسان ذرية لابد أن يكون حريصا عليها وحريصا على نجاتها من النار. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقد تقبل الله دعاء، ذكرت لكم قبل ذلك في بعض المجالس إن ربنا تقبل دعاء سيدنا إبراهيم إزاي؟ أخرج من ذريته المباشرة ابنه على طول الكبير، ابنه على طول الكبير إسماعيل، وكان يأمر أهله بالإيه؟ بالصلاة. دي تربية سيدنا إبراهيم، وابنه آخر أولاده، آخر أولياء أولاده وسيد أولاده صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء. الرسول عليه الصلاة والسلام آخر نبي من ولد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عنه أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. وقال هو عن نفسه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. بالتربية، شوف التربية امتدت، دعاء تقبل، التربية اللي ظهرت مباشرة في حفيده يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وفي القراءة الأخرى: ويعقوب، وهي قراءة شاذة، ويعقوب يا يعني كان يعقوب حاضر، يعني كان حاضر: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. كان بيقول لهم كلهم، بيقول لإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هم دول اللي كانوا حاضرين، وأولاده، قيل إن سيدنا إبراهيم كان له أولاد تانيين. ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ظهرت الوصية مباشرة عند مين؟ عند سيدنا يعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، يعني إذ حضر الموت يعقوب إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحرص على الذرية هو اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قوله تعالى: وورث سليمان داوود. والأنبياء لا تورث، مش ادى فلوس، مش ساب له أموال، وإنما ترك له العلم وترك له الحكمة وترك له النبوة. وذلك سيدنا سليمان افتخر بهذا وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين الواضح. هو ده الفخر، الفخر إن هم ربوهم على الطاعة وربوهم على الإيمان وربوهم على القرب من الله عز وجل. من العبادات التي تكررت في سيرة أنبياء الله الخوف من الله عز وجل وحده، وتسليم الأمر لله عز وجل، وإن ما تخافش لما أنت بتقيم الدين، ما تخافش، ولا بد أن تكون صريحا في دين الله عز وجل، لا تواري ولا تخاف، لا تخاف إن أنت تبلغ دين ربك سبحانه وتعالى، ولا تخاف إنك أنت تظهر الشعائر. تلاقي واحد خايف إن هو ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالطاعة والاستقامة، ومع ذلك هو يخاف من ذلك. لا تخف، لا تخف من ذلك، ولكن كن متبعا لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال عن هود عليه الصلاة والسلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يقول: أنا متوكل على الله ومتأيد بالله عز وجل، وواثق بجناب الله الذي لا يضيع من لاذ به واستند إليه، لا أبالي بأي مخلوق سوى الله عز وجل، لا أتوكل إلا على الله، لا أعبد إلا إياه. وده سبحان الله برهان قاطع إن ده عبد لله وعبد ورسول لله سبحانه وتعالى، وأنهم على جهل وضلال، لأنهم ما وصلوا إليه بسوء ولا نالوه بمكروه. لذلك نفس الدليل ده اللي هو استدل به نوح، قال الله عز وجل عنه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سبحان الله، شوف العزة، العزة في الاستمساك بدين الله عز وجل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عن نوح عليه الصلاة والسلام. أيضا من العبادات التي تكررت في سيرة أنبياء الله الكرم، وقد ذكرت هذه العبادة في حديثي عن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، في إذ جاء ربه بقلب سليم، محاضرة إذ جاء ربه بقلب سليم، تحدثت عن كرم سيدنا إبراهيم. دي عبادة، هي عبادة، يعني العبادة مش مفهوم قاصر، إن أنا مفهوم قاصر على الدعاء، مفهوم قاصر على الصلاة، مفهوم قاصر على، ليست العبادة هكذا، العبادة الدين كله، حتى كرم سيدنا إبراهيم. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عنه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فرغى إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة لما كلوا. وقال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل، بسرعة أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. وذلك سيدنا إبراهيم كان يكنى أبا الضيفان، كان يكنى أبا الضيفان صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال أهل التفسير: خدمته إياهم، خدمهم بنفسه، خدمهم بنفسه سيدنا إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. من الكرم أيضا كرم سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، إن هو كفل مريم، كفل مريم عشان أبوها ما كانش موجود، أبوها كان مات، فكفلها زكريا. قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أو وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وذلك سبحان الله، ربنا عوضه بالكرم ده إيه، وعوضه بالكفالة ديت إيه، إن ربنا رزقه بيحيى. ما هو هنالك ربنا قال كده، هنالك لما حصل الموقف ده هو ده كان السبب، هنالك دعا زكريا ربه، يعني فربنا قذف في قلبه على طول لما شاف الرزق ده والكرم اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم به مريم صلوات الله وسلامه عليه. ما لم يبرح هذا المكان إلى أن قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بل كرم المشاعر، كرم المشاعر ده، وهذا ذكر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عبادة النبي في القرآن يعني هذا يحتاج إلى 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 تأمل خاص، عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ده يحتاج إلى شيء خاص، لذلك يعني لا لن يعني نأتي عليه إلا إلماحا فقط. كرم المشاعر ومراعاة حال التكلم، وانت بتتكلم مع إنسان تخلي بالك من ألفاظك، ما تتكلمش كده على طول، ما تستقصش عليه لما هو يخبى عنك، ما تفضلش تنخور وراه عاوز تطلع منه المعلومة غصب عنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت عنه هذه العبادة. قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، هو عرف اللي حصل وعرف إن هي قالت، عرف. لما واحد زوجته مثلا تخبى عليه، هي مثلا ودت حاجة لأهلها مثلا، تقول له والله مش عارف، تخبى عليه، هو عاوز يعرف دماغه بقى إنه يعرف إيه اللي حصل، إيه اللي حصل وعملت إيه وسوت إيه. هو خلاص طالما هي ست أمينة خلاص انتهينا. واحد صاحبك غلط غلطة مثلا، فانت عايز تعرف وتقرره هو غلط ايه وعمل ايه وراح فين وايه اللي حصل وقال فيك ايه. عرف بعضه واعرض عن بعض. زيك سيدنا الحسن يقول ده من الكرم، سيدنا الحسن يقول: ما استقصى كريم قط، استقصى كريم قط، اللي يقعد ينخور ده ما بيكونش كريم، ما بيكونش كريم. واحد غاب عنك وجه يا سيدي يسترضيك ولا حاجة، خلاص انتهينا. هو ده، هو ده معنى الكرم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. من أعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، ولعلي أختم بهذا يعني أطلت عليكم، عبادة الدعاء، عبادة الدعاء. ببساطة الأنبياء كانوا يسألون الله كل شيء، كل شيء كانوا يسألونه لله عز وجل. طبعا من أعظم الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم الدعاء سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. شوفه خايف، خايف على نفسه، فيعمل إيه لما يخاف على نفسه؟ إنه يزل، ما يكونش واثق أنا خلاص ملتزم ومستقيم، وأنا بأسمع المشايخ وبقول الأذكار وبعمل كل الخير، ماشي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عنه صلوات الله وسلامه عليه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خايف، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. شوف شوف الربانية يا إخواننا في الكلام، 4 5 سطور، شوف الربانية فيهم عاملة إزاي. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون. شوف الدعاء، شوف الدعاء، 4 سطور، كله يقول يا رب يا رب يا رب. الإنسان يلح على الله عز وجل. سيدنا موسى قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. سيدنا زكريا كان محتاج الولد، وقال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وحتى ده، حتى الطلب ده، يعني مش بس طلبات الآخرة. لذلك قلت لكم لو عاوزين نحط شعار للدعاء عند أنبياء الله، كانوا يسألون الله كل شيء، كل شيء كانوا يسألونه من الله. عايز النجاة في الآخرة يسألها الله عز وجل، عايز الولد في الدنيا يسأله الله عز وجل، يسأل الله عز وجل، ماشي؟ كل شيء يسألونه الله عز وجل، يسألونه من الله تبارك وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. من العبادات اللي موجودة، اللي يعني أنا كل ده، أنا إنما أنا واصف، يعني أنا لا أتكلم هنا إلا واصف، يعني ألتقط بعض الأشياء فقط. والا فلا بد، وده تكليف مهم، ان انت وانت بتقرا في رمضان تحط قدامك هدف. ان شاء الله تنزل لكم محاضره مشاريع قرانيه. من المشاريع المهمه ان انت تتامل كده ايه العبادات اللي انا ممكن اعملها. تاخد عباده عباده، تنقي لك مثلا 30 عباده، كل يوم تعمل عباده من العبادات في شهر رمضان، كل يوم 20 عباده يا سيدي، كل 15 عباد، كل يومين تعمل عبادة من عبادات أنبياء الله عز وجل. الدعاء، التعلم، التوبة، الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم هو معاهم اهوت، وأستغفر لكم ربي، هو مش سيدنا أخوه كان بيقول كده، وأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. عبادة واحدة بس تتأملها كده، تلتقط عبادة من أنبياء الله عز وجل. من العبادات التعلم، إن هو يروح يتعلم العلم النافع اللي ربنا سبحانه وتعالى ينفعه به في الدنيا والآخرة، يروح يتعلم أساسيات دينه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هو نبي ومن أعظم أنبياء الله، من أولي العزم الخمسة، وأحسن من خضر وأفضل منه قطعا، ومع ذلك يروح للخضر يقول له إيه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لذلك هذه عبادات أنبياء الله، هذه بعض عبادات أنبياء الله. اللي يبقى علينا يا أخوانا إن إحنا نفعل هذه العبادات في حياتنا. إحنا مقبلين على شهر رمضان، حاول إنك أنت تنتقي كما قلت لك 15 عبادة. إحنا ذكرنا مثلا 7 8 10، وعندك مثلا عندك قصص الأنبياء دي مليانة كنوز، مليانة كنوز قصص الأنبياء. حط لنفسك كل يوم في رمضان، كل يومين في رمضان عبادة تعملها، عبادة الاستغفار، عبادة الدعاء، عبادة الكرم، عبادة الكف النفس عن المعصية، أي عبادة من هذه العبادات لكي تكون من أهل هذه الآية. أولئك الذين ده خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف إن دين الأنبياء واحد، محدش يضحك عليك ويقول لك إن الأديان ثلاثة ونعمل بيت للأديان الثلاثة، مفيش بيوت، مفيش، هو دين واحد بس، دين الله عز وجل واحد، في شرائع، شرائع نسخها الله عز وجل بشريعة رسول الله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. نزل النبي عليه الصلاة والسلام يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاللي عاوز الفلاح لازم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتبع هؤلاء السادة، يتبع الدين الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا به في كتابنا. إحنا بناخد هؤلاء، سير هؤلاء من كتابنا نحن، من هذا النور الذي نمسكه بأيدينا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سبحانه وتعالى. أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.